وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي أموالهم حق، نعم، ولا أتاك حديث ضيف إبراهيم. طيب، وفي أموالهم حق للسائل، ما هو الحق؟ قيل الزكاة، وقيل الحقوق الأخرى كالصدقة والضيف إكرامه وإعانة المحتاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فمن ذا الذي يتصف اليوم بهذه نوائب الحق؟ من يتصف اليوم بهذه الصفة؟ وهو أنه يعين على نوائب الحق. وقال ابن كثير رحمة الله عليه أن هذا في الزكاة، لأنه في آية أخرى قال: وفي أموالهم حق معلوم، وهذه الآية قال: وفي أموالهم حق. فالحق المعلوم هو إيش؟ هو الزكاة، فإن لها شرائط ولها مقادير وأنصبة، كما درستم في سنة أبي داود في كتاب الزكاة، سواء كانت في بهيمة الأنعام أو النقدين الذهب والفضة أو غير ذلك من موارد أو الأمور التي تخرج منها الزكاة. وأحيانا الفقير يسأل، يتعرض لك بالسؤال. فرأى الإمام أحمد رحمه الله أن السائل له حق، لقوله: وفي أموالهم حق للسائل. فإذا وقف بزجاج سيارتك السائل فله حق أن تعطيه أخذا بظاهره حتى يتبين لك خلافه. فلو كان فرضا يكذب فإثمه عليه، فإثمه عليه، فإن رجلا في عهد النبي تصدق وإذا بالذي يتلقاه يتلقى صدقته زانية، وتصدق على آخر وإذا بالذي يتلقاه سارق، وآخر وإذا بالذي يتلقاه غني. فحيث النبي لم ينكر ولم يقل أعد الصدقة فدل على أنها مضت، وأن باب الصدقة أوسع من الزكاة. فيجوز صاحبك كان عنده مال يبدو لك تقول له هذه 100 ريال هدية هبة أو تنوي فيها صدقة، قل هذه لك وتنويها صدقة جائز، أوسع من الزكاة، زكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها. اكتشفت أن الذي أعطيته لعب عليك، مضت لأن قال أعطى صدقته ليش؟ لزانية، فتبين لك ظننت أنه فقير أعطيته وإذا بها امرأة سوء فمضت بنيتك. نعم، فإن النبي ما قال لهؤلاء 3 الأصناف أعيدوا صدقاتكم فإنها بطلت إذا اغتر فأعطى ذا وذا. فالسائل يقول الإمام أحمد له حق ما دام أنه جاء يسألك فإن له حق في ذلك، إلا أنك ترشده إن كان تجده مبتلى بالبطالة ترشده، كما أرشد النبي عموم الأمة، قال لأن يأخذ أحدكم إيش فأس يعني ويحتطب خير من يسأل الناس أعطوه أو ردوه. إذا رأيته إنسان متواكل على أزواد الناس ولا يريد أن يعمل، يريد أن يعيش بطال، عنده كسل عن العمل، فحينئذ ترشده تقول له اعمل، لا تترك نفسك من غير عمل، اعمل أي شيء تكتسب به، ولو أنك تذهب سبحان الله بسيارتك إلى أطراف الطائف الشفا تضرب بفأسك وتصلح وتجلس مع أهل الخبرة تقول الحطب يبغون الناس كيف يقول لي يكون من أسفل أو من أعلى، وتجمع وتربطه وتذهب البقاء التي على طريق النزهات للناس يأخذونه ويشوون به وتبيعه، وهذا خير من أن يجلس الإنسان يسأل الناس ويحقد عليهم يقول ما يعطوني وكذا، اشتغل اعمل. يقول بعض أهل العلم من الصحابة لعله أو من بعدهم من سلفنا يقول أسأل الرجل فإذا قال لي ما عندي عمل فإنه يسقط من نظري، كيف تجلس رجل من غير عمل؟ إلا إذا حاول الإنسان فلم يجد فهذا أمر آخر، لكن إلا يجد كما ذكرت لكم. عفوا، ثم قال سبحانه وتعالى فإما أن يكون سائل وإما أن يكون محروم. أحيانا يكون الإنسان عفيف ما يسأل، هنا تأتي تلمس الحاجات، أكثر الناس لا يتلمس حاجة إخوانه حتى يسأله، فهنا يتلمس الحاجة، فإذا عرف أنه لا يسأل وأنه حصل له أمر في الغالب أنه يحتاج معه فعليه أن يسعفه، عليه أن يسعفه. جاء مثلا ولد له صنع حادث ما استقبلته مثلا المستشفيات الحكومية، فدخل في مستشفى فقعد 10 أيام يتعالج في مستشفى خاص، هذا الغالب أنه يحتاج فلا يتواكل، يقول إن شاء الله بيلقى إن شاء الله بيلقى، محتاج تقول تحتاج شيء، ولو أعطيك عشر ما عندي، كما كان سلفنا قال لا يعرف الرجل أن الرجل أخا له حتى يضع يده في جيبه فيأخذ ما يشاء من دون أن يغضب، هذه الأخوة في الله، أنه كما قال النبي لما آخى بين النصارى كانوا يقولون عفوا هذه منزلي أعطيك شطرها، هذه منزلي أعطيك شطرها، أو كما كانوا يفعلون. حتى دخل في الناس الشح، وقد جاء في الحديث أنه من علامات الساعة أن يلقى في الناس الشح فيصبح شحيحا مسيء الظن ويغلب جانب السيء في النفقة على من حصل له ظرف أو شيء، فإن أعطاه فبكل كلفة لا يخرج الأمر من نفسي على سعة وسرور أنه يعوض ذلك. فعلى المسلم أن لا يتصف بهذه الصفة، فإن صفة المنافقين فإنهم من صفاتهم أنهم يقبضون أيديهم. ولكن أيضا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي معالجة البطالة. فإن إذا تركنا الناس من غير الموعظة هذه الذي وعظ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، فقال لأن يأخذ الرجل فأسه يعني ويحتطب ويبيع خير من أجلس يتكفف الناس أو يسأل الناس أعطوه أو منعوه، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فإذا ما وعظناهم هذه الموعظة تعطل المجتمع، فأصبح باسم الفقر أو باسم العوز يقعد أناس عن العمل، فالمجتمع لا ينتج، فيدخلهم من الأمراض النفسية والمشاكل نعم وضعف الاقتصاد ما يدخلهم. بل حديث رسول الله هو الذي دعا إلى إنعاش اقتصاد الدول قبل أن يفكر المفكرون السياسيون في طرق إنعاش الدول، لأنه صلى الله وعلاج البطالة، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا الناس لأن تكون يدهم عليا، ودعا الناس للعمل، ودعا من كان يعرف أنه يريد عملا وفشل في تجارة أو حصل له شيء، دعا أن يعان حتى يخرج مما هو فيه من ضائقة. وقال خديجة إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتنيب وتعين على نوائب الحق. وفي الأرض آيات للموقنين تدل على أن الله يستحق الإلهية، كالجبال والأنهار والبحار. وفي أنفسكم، فتدبر في نفسك فتعرف أن الله يستحق العبادة وحده، من بصر من سمع، وقل من يتفكر ويتدبر كما ذكرنا بالأمس. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق مقسوم ينزله بقدر الحي القيوم. فعجبا لمن أساء الظن بالله فيقول لن يرزقني، مع أنه يبذل السبب، أو يقول لا أريد الولد ولا كثرة الولد لأن المعيشة غليت، نعوذ بالله، مع أن الرزق مقسوم. غلط أن العبد يمنع الولد للرزق، فإن هذا تشبه بأهل الجاهلية الأولى، يجي زوجته ويتفق معاها يقول لها خلاص كذا ويكفي اثنين وبركة كفاية، ثم إذا زاد شيئا قليل تأتي حماتة تعيرة تقول وشو فاتحين متجن أنتم. هذا غلط، لأن المقصود أو المرغوب أو المرغب فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الولد، فإنه قال صلى الله عليه وسلم أنكحوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحينئذ لا يجوز أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لأجل الرزق، ولا أن تركب اللولب وهو أشنع وأقبح، لأن فيه اطلاع على عورة المرأة بلا داعي، والأشد منه طفل الأنابيب أو مثله، فإنه اطلاع لعورة المرأة لأجل شيء مستحب، فالولد مستحب وعورة المرأة لا يجوز أن تكشف، فكيف يقدم مستحب على فرض؟ نعم، وهو ألا تكشف عورة المرأة. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العورة قال: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. فليس بسبب مقنع شرعا أن يكون ذلك من أجل كف الولد، وهناك طرق أخرى منها العزل يمكن للمرأة حتى تفرغ ثم يقذف في خارج رحمها، نعم، من أجل أن تستريح قليلا من عناء العناية بالولد، فيؤخر الحبل قليلا. كنا نعزل، القرآن ينزل لا بأس، لكن يقول في نفسه من أجل الرزق والفلوس والمعيشة غليت فيؤخر الولد، فإن هذا اعتداء، نعم، وسوء ظن برب العباد الذي قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وأشد منه تحديد أشد من تحديد النسل، بمعنى أنه يتركه لأجل الولد لأجل الرزق، قتل النسل وإعطابه، وهو ما يسمى بربط المبايض خشية الرزق، هذا أنكى وأشد. ويذكر أن رجلا وامرأة اتفقا فقال: يكفينا ما ورد لنا، ورد لهم 10 أو 9 لا أذكر، فقالت لها: خلاص نربط المبايض ونمنع الولد بمرة حتى لا يكثر أولادنا. فربطت المبايض فكان الجزاء ما هو، نسأل الله العافية، أن كان الأولاد كلهم في سيارة واحدة فحصل حادث فماتوا كلهم، فبقي الزوجان من غير ولد. الرزق إذن بيد الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للعبد أن يسيء الظن بربه، يبذل أسباب الرزق. من أعظم بذل أسباب الرزق كفك على المعاصي، حضور حلقات العلم، لأنك إذا حضرت حلقة العلم تكفر ذنوبك، فالذنب هو سبب تعطيل الرزق. كما ذكر لي البعض قال: يعني ما أنعشت تجارتي إلا بعد لزومي الحلقات، أو كما يذكرون. والسبب في ذلك أن الذنب يؤخر الرزق، لذلك قال: فقلت استغفر ربك أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا كفرت ذنوبك وحضور حلقات العلم فذلك مظنة در الرزق، ولو بعد حين، قد يبتليك الله حين سنة سنتين يحصل لك ظرف تأخر تجارتك، لكن يأتيك من الخير ما حدث مثله أبي هريرة، فكان يمتخط في الكتان بعد أن يتلوى من الجوع رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن العبد من أعظم بذل أسباب الرزق كفه عن المعاصي وقيام بطاعة الله والدعاء والأكل والمطعم الحلال. وين تأخر الرزق؟ يستدين ولا يأكل حرام، يستدين ولا يقترض البنك براتبه. بعض يقول: طيب أنا ما عندي الآن، فشلت تجارتي تأخرت علي رواتبي، وش أسوي؟ لازم اقترض البنك، مضطر. ما فيه مضطر، تستدين إلين يفرج الله عنك، ولو سنة سنتين إلى أن يفرج الله عنك. ولا تأكل حرام، تأكل حرام بيسمونها بضمان الراتب، تأخذ من البنك يعني رواتب أو شيء بزيادة، هذا حرام، وليس هذا مقام اضطرار. فالنبي مات وقد استدان من يهودي ودرعه منهون عند يهودي، ولكنه لم يأكل حرام اللهم صلي عليه، ولم يستدين من يهودي ذاك بقرض ربوي، وإنما كان قرض من غير فائدة، أخذه من يهودي على أن يسدد له وأعطاه إيش درعه رهن، ولم يأكل حرام، مع أن اليهود كان يأكل الربا، لكن ما تعامل معه بمقتضى ما يتعاملون مع بعض من الربا اللهم صل عليه، وما استدان إلا بغرض أن يرجعه وقت الميسرة أو الوقت المعلوم بينهم. ثم قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كان ممكن أن يقول: إبراهيم حصل له كذا وكذا، فلماذا يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ما الفائدة من هذا؟ التشويق، تشويق. نعم، إلى الآن العوام يستعملون هذا. كيف يسوون لما يجي يسوق لك خبر صاروخ، يقولون أمس صاروخ نزل بالطائف، يقولون. لكن نتثبت، ما ينبغي التسارع في قبول الأخبار وغير تثبت. ما سمعت اللي صار بالطائف أمس؟ شو صار؟ هذا يسمى أسلوب تشويق، وفيه تمتيع للسامع وليهتم بالخبر. نعم، وكذلك القرآن قد سبق هؤلاء بأبلغ الأساليب في التشويق، وهو السؤال الذي يراد به الاستفهام، الذي يراد به التشويق، وليس يراد به إلا ذلك، والله أعلم. هل أتاك يعني يا محمد، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضيفي إبراهيم المكرمين، وهم من؟ ملائكة. إذ دخلوا عليه فظنهم ضيوف، أنهم جاءوا بصورة البشر عليهم السلام. الملائكة عباد الله صمد، ما لهم أمعاء ولا لهم فروج، ولا يصفون بأنهم ذكر ولا أنثى ولا خنثى. لا يقال لا ذكر ولا أنثى إذا خنثى، لا ذكر ولا أنثى ولا خنثى. وأسرف المجرمون من الكفار فسموهم بنات الله، كذبوا. هم ينزهون أنفسهم من البنت، وواحد منهم وجهه مسود إذا بشر بالأنثى وهو كظيم، ثم ينسب هذا الذي نفر منه واستوحش وضاق ذرعا به إذا جاءه ينسبه إلى الرب. هذا عجيب، وقد أنكر عليهم الله ذلك. فحينئذ ماذا تصور إذا جاءوا الملائكة على صورة بشر وزاروا مثل إبراهيم، إبراهيم الكريم، ماذا فعل؟ لما جاءته الملائكة على صورة بشر دخلوا عليه فقالوا سلاما، فسلموا عليه. نعم، قال سلام، قوم منكرون لا نعرفهم من. قال ذلك في نفسه، مو بقدامه، قال أنتم قوم منكرون. قال المفسرون في نفسه، قال منكرون من ذول؟ لكن قام بواجب الضيف. نعم، فجاء فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، بعجل في سورة هود حنيد، وهو لعله المشوي على الحجارة أو المشوي، الله أعلم كيف كان. وهذا يدل على جواز أكل البقر، فإن شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتني شرعنا ما يخالفه. وهل جاء في شرعنا ما يخالفه؟ جاء حديث يعارض ظاهره ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم في لحوم البقر لحومها داء، وحسنه العلامة الألباني هذا الحديث، لحومها داء. فعارض هذه الآية، لأنه إبراهيم لن يكرم ضيفه بما هو داء. وما رواه البخاري وما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ضحى عن نسائه بالبقر، ببقرة. فكيف الجمع بين هذه الآية التي فيها أن إبراهيم أكرمهم بعجل، والنبي ما أنكر والرب ما أنكر، ساق الآية من غير نكير، إلا هذا الحديث لحومها داء. فلعل يحمل الحديث على صحة وسلامته من العلة، على أن العلامة بن عثيمين كان يعله، يقول كيف لحومها داء والنبي يعني ضحى، لعله يقول البقر، وخاصة هذه الآية. وعلى كل حال الأصل الجمع، قبل أن نهدر العمل بالحديث، قبل المعارض الأصل الجمع. فيمكن أن نقول أن ذلك محمول على الكثرة، فإذا أكثر منه صار ذلك. وذلك لم نجد أن الصحابة كانوا يعرفون كثرة البقر، يأكلون يما شات وإما من الجزور، فما كانوا يكثرون، ما هو معروف الإكثار من إيش؟ من لحوم البقر. فلعله يحمل حديث على سلامة من العلة على الإكثار، أنك لا تكثر من لحوم البقر لأن كثرتها قد يؤدي بك إلى داء لشدة ربما دسومتها وملأها ووجود الشحم فيها أو غير ذلك، فقد يؤدي إلى جلطات إلى شيء الله أعلم. فإن أكلت أحيانا من غير شرف فذلك لا بأس به، لأن النبي ضحى بالبقر، وكذلك إبراهيم جاء بعجل حنيف عليه السلام فقربه إليهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مشهد عجيب لو حضرته لا رأيت عجب. تجد الملك إذا صار صورة بشر كيف بهذا القلب الذي حوله الله على صورة بشر، كيف هو في المجلس، كيف يتكلم، كيف يجلس. هب أن بيننا الآن ملك، كيف يجلس، كيف يتكلم، تجده لا يعرف الغيبة، صامت إلا فيما يرجى ثوابه، لا يرفع بصره إلى الدار، يرجو شهوة تمر مرأة من الدار يتبعها بصره، ساكن خافض بصره، لا يتكلم إلا يرجو آخرته. فتشبه أنت بهذا، تشبه وتذكر إبراهيم بل الأنبياء في هداه مقتده. ثم الملائكة لما تصور صورة بشر كيف سيكونوا في المجلس قبل أن يوضع لهم الطعام؟ هل سيتكلمون في المجلس بغيبة؟ هل سيتكلمون بشيء ما فيه تعظيم لله؟ هل سينظرون إلى طرف الدار يرجون امرأة تمر يتبعوا بصرها في دار الشخص اللي زاروه؟ يا والله يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. هل يتكلمون بتحريش ونميمة؟ لا. فأنت تشبه بالملائكة إذا زرت أحد أو إذا جلست مع أحد في مجلس، تشبه بمثل هؤلاء، بل الرسل هم أفضل. وانظر نبي من الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى وذي النون وغيرهم من أنبياء الله ورسله وآخرهم نبينا محمد، إذا جلس هؤلاء الطيبون الطاهرون في مجلس كيف يصنعون؟ هل يتكلمون ويثرثرون بكلام لا فائدة منه، أم يتكلمون فيما يرجى ثوابه؟ وإن داعبوا فبصدق وعلى صورة فيها وقار، ما فيها سخط ولا صياح بالضحك ولا، فلماذا لا نتشبه به؟ نعم. فانظر إلى هؤلاء، قرب إليهم عجل حنيذ فعرضه عليهم ليأكلوا، وهذا يدل على إكرام الضيف الذي تصف به الأنبياء كإبراهيم، فكان كريما إذ أنه جاء بعجل حنيف ونفر من الملائكة ليس بكثير. فحينئذ نحتاج أن تجمع لنا نعم بين هذه الآية أنه جاء بعجل حنيف وهذا ظاهر الكلفة، وبين قولنا وبين حديث سلمان الفارسي الذي خرجه على الطبراني في معجمه، نهى النبي عن الكلفة للضيف. فكيف الجمع أيضا بين نهي النبي عن الكلفة للضيف والحديث العام الذي خرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن النبي قال نهينا عن الكلفة في كل شيء، في كل شيء للضيف وغيره. واليوم يتكلفون، أنا أعلم تزور شخص مسكين ما عنده الراتب في الجنوب، جنوب المملكة عند القبائل، مسكين ما عنده وعيب عندهم يتقدم للذبيحة، يا ويلك، لأن الأسرة يبدأ ينشف القبيلة ويهجروك وانظروا لك نظرات قاتلة. فحينئذ يأخذون البطايق، بطايق الأحوال، ويحطون عند المطبخ، ودين ورا دين، دين ورا دين. نعم، حتى أني سمعت بعض قرابتي أنا شخصيا، جاءه إنسان، العم جاءه إنسان في وقت متأخر، مطابخ أصلا موجودة 11:30، فالمهم أو 10 ما أذكر، فقال لهلا أخرجوا شيء ضيف، فأخرجوا دجاجة وحمروها فقدمها، نظر فيها قال دجاج، زعلان مهيب ذبيح. طيب، لا شك أن هذا جاهل أعرابي، العرب أشد كفرا من النفاق. ليش؟ قال الله أو بين أنهم أجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله، ما يعرف النهي عند كفر الضيف، فعير العم بدل أن يقول أكرمك الله الجود من الموجود، نعم وقد علمنا النبي الجود من الموجود بأفعاله وأقواله اللهم صل عليه، وأن الكريم ليس أن يتكلف ما ليس عنده، الكريم أن يعطيك ما يجده ما يستطيعه، هذا هو الكريم، ولو أعطاك شيء هذا كريم، عند هذا اللي عنده، فالجود ليش من الموجود. فكيف الجمع حينئذ بين حديث نهى النبي عن كلفة الضيف وبين فعل إبراهيم أن جاء بعجل حنيذ مع أن الملائكة ما كانوا على هذا النحو؟ الجمع بينهما حينئذ أن يقال إبراهيم كان يجد حتى أكرم ضيفه بعجل حنيذ، فمن كان يجد فليعطي ضيفه حتى لو بقي زيادة، الزيادة يعطيها الفقراء ما في مانع، ما يكبها. وما رأينا من نقص الرواتب ربما في الآونة الأخيرة ومن تعطل الرواتب أو البدلات والأشياء اللي كان الموظف يسدد منها إيجاراته وكان كذا، فجأة صار على الجميع، لأن أحيانا الإثم عاقبته تعم، نسأل الله الهداية، إلا ببطر بعض الناس يعني يفعلون ولائم. أحيانا يعني رأيت وليمة نقلت لي صورتها، الصحن 2.5 متر أو 3 أمتار في 3 أمتار كأنها غرفة، هذا صحن وفي لحوم كثيرة، والحاضرين فقط يكونوا 20 أو 30، ثم الباقي عند من مثل هؤلاء المسرفين يرمى. فهذا يسمى البطر، وهو الاستخفاف بالنعمة والطغيان عندها وعدم شكرها واحتقارها، هذا البطر. البطر إيش يولد؟ حرمان النعمة، حرمان النعمة، نسأل الله العافية. فصار من آثار ذلك لعله نقص الرواتب الذي صار في المجتمعات، فعلى أهل العلم أن ينكروا هذه الظواهر التي حصلت. لكن لو إنسان فعل مثل إبراهيم، جاءه 5 وجاب لهم عجل مشوي أمامهم أكلوا منه ونوى وتربص أنه ما يتركوه، يقسمه بين عياله الربع الآخر من هذا يوديه الفقراء محتاجين وهو نظيف، لو إنسان قدم له يأخذه، ما يأتي كذب أوصال، يضبطه ويسوي على شكل أنيق ويحطه لفقراء يأكلون مساكين في المحطات في غير ذلك لا بأس. إذن الجمع بينهم أن إبراهيم كان غير متكلف، والنهي إيش؟ عن الكلفة، وما تكلف إبراهيم أن تستدين لتعطي ضيفك، نعم، أما إذا عندك أكرمه اذبح واعطي، لأن هذا من صفات الكرمة، والله يعوضك، طعام الطعام من أفضل القربات إلى الله سبحان الله. البعض يعني يموت ولم يدعو إخوانه إلى وليمة عنده، يموت حتى أن بعض العلم قال ينبغي للشخص أنه أحيانا يدعو الناس، يقول تعال العشاء عندي حياكم الله، حتى لا يتهم بالبخل، ما لم يكن طبعا نجد مشايخنا في بحوث وأسئلة وكذا، قد ينشغلون سنين، لكن الإنسان المتفرغ أحيانا يدعو إخوانه ولو على خبز وشعير ولو على شيء، حتى قيل لا يتهم بالبخل. وقد والشيطان إنما ينسي الإنسان دعوة إخوانه على طعام والأنس معهم لعلمه بفضل إطعام الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أطعموا الطعام أو أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا إيش وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فأجور عظيمة لمن أطعم الطعام، من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام، النبي ذكره مع إفشاء السلام، وأنه يدخل الجنة بسلام، بسلام يدخل الجنة، ما هو يدخل الجنة هو خائف، بسلام إذا أطعم الطعام، ولو أطعم الطعام للأغنياء، لكن شر الوليمة وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، بل يدعى الأغنياء ويدعى إيش الفقراء. أتدرون ليش صار الناس ما يدعون بعض؟ لأنه انتشر بينهم الكلفة، إما أن تدعوني على ذبيحة أو أما خبز مع دجاج أو خبز مع كذا، النفس قد تتأفف فيرى أن هذه كلفة، بل يتباسط الناس في ذلك ويتركون الكلفة حتى تنتشر بينهم المحبة. أين الزيارة؟ يجلس الرجل في مجالس مع إخوانه كثير ولا يدعوهم ولا يدعو يعرفهم في زيارة ولا تتقارب منهم المودة. ينبغي للمسلم أن يزور إخوانه ويدعوهم على طعام ويستأنس بهم ولو على البسكوت والشاي بس، يقول ما هذا اللي عندي، ادعو ادعو. نعم لا يحتقر الإنسان المعروف شيء ولو عرق عرق، يعني عظام عليها شوية لحم صار يمصونها. تذكرون المرأة الأنصارية تلك التي أو المرأة تلك في صحيح البخاري كانت تدعو الناس وش عندهم يحبون يوم الجمعة من أجلها، وش عظم عليه شوية لحم يمصونها العقونه هذا ما فيه. نعم لكن الأنس والاجتماع ويحلي حتى الطعام الذي يكون قليل اللذة يصير ربما عظيم اللذة ببركة الاجتماع وحصول المودة فيما بينهم. قال فأوجس منهم خيفة، ليش؟ لأنهم لا يأكلوا، ماذا يريدون به؟ الذي آمنه يأكل طعامه، والذي يريد به شر أو قد يريد شر نعم لا يأكل حتى لا يمنع أكل الطعام من الشر الذي يريده، أو كما أتى في نفس إبراهيم أوجس خيفة. فقال شيخنا محمد الخضر رحمه الله الشنقيطي تلميذ صاحب البيان وهو وذكرنا التعليق على هذه الآية، قال فيؤخذ من هذه الآية أن من الأدب إذا زرت أخا لك في الله وقدم لك يعني البسكوت أو الكيك أو المكسرات أو الشاي أن تصيب، طبعا ما لم تكن صائم، إن إذا كنت صائم فادعو له. نعم وحينئذ تصيب من طعامه حتى لا يحصل في نفسه حرج. وبخاصة بالأمس شخص يشتكي لي يقول دعوت إنسان لطعام، شف وجمعت الناس وذبحت الخروف وهو مقتدر ذبح خروف من غير هذا، قال فلم يأتني، فلا شك تغير في نفسه، يدعوه أخوه ويتكلف له ولا يأتي، يقول وإذا به يرسل لي في آخر لحظة على العشاء اعتذر، وإذا به الاعتذار عنده لم يكن مجدي، يعني ما في إسعاف ما في شيء مهم. فعلى المسلم إذا تكلف له أخاه أن يأتيه، خاصة إذا كانت الوليمة باسمه أو من أجله، كان يكون نزل ضيفا فيهتم بذلك حتى لا يدخل الضغينة في قلب أخيه، إلا إذا أمر لا بد منه فيكفيه ويسليه أن ينوي إطعام هؤلاء الذين جاءوا من دونه، خلاص له كأجر، ما جاء صاحب الضيف خلاص هؤلاء أطعمهم بل لك أجر، تبي الأجر ما تبي الوجاهة، تبي الأجر هذا الأجر، جاءوا كالضيوف الآخرين ولم يأتك صاحب الشأن فالحمد لله أطعم هؤلاء لأنك فعل ذلك لله ليس لأجله، يريد إطعام الطعام وفيه أجر إطعام الطعام. وقد اختفت هذه الظاهرة وكانت معروفة عند العرب، اختفت وتلاشت حتى صار أهل الحاضرة تغلق أبوابهم السنين الطوال وليس مرة واحدة يدعون إخوانهم لطعام، حتى يتوفى هذا وهذا وما دعا إخوانه على طعام مرة واحدة، مع أنه لا يكلفه إلا مثل نزهة ربما يخرج هو وزوجته فيها يأكلون 170 ريال، وإذا به يدعو 10 ويكلفه 170، وهذا من قلة التوفيق في هذه الطاعة العظيمة وهي إطعام الطعام. قالوا من أحسن ملذات الدنيا كما قال بعض السلف أو العلم اجتماع الإخوان على طعام وتبادلهم قبله أطايب الكلام. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم أألد يعني وأنا عجوز عقيم كيف؟ وهذا يفعل يفعله النساء إلى الآن، يعني إذا تعجبت المرأة في الحجاز أظن تقول وها يعني كيف؟ ولكل الناس في السودان في الأردن طريقة يسكون وجههم يقولون كلمة، لكن في الحجاز أظن يقولون وها يعني كيف؟ إيه نعم. فهذه المرأة على طبيعتها لما تعجبت وقيل لها تلدين وانت كبيرة في السن، قالت ألد يعني وأنا عجوز عقيم، سكت وجهها متعجبة، فقالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انتهى الأمر، إذا جاء الأمر من الله فلا كلام لأحد، فالله على كل شيء قدير. فسبحان الذي جعل تلك العجوز تلد. وأنه منظر عجيب لو رأيت امرأة الآن عمرها 95 وحبلة وتتوحم، شيء غريب، لكن هذا حصل، هذا حصل، فالله على كل شيء قدير. كم باقي الوقت؟ طيب نقرأ في شوي، يقرأ في التفسير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الذاريات وقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم، فجاءوه في صورة أضياف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال مجيبا لهم سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم.
أو قال ذلك كما قال بعض الرسلين سرا في نفسه. نعم.
ولم يعرفهم إلا بعد ذلك، ولهذا راغ إلى أهله أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم.
طيب جائزة الضيف كم يوم؟
3.
أول ما يأتيك الضيف هذه جائزته، تعطيه أحسن ما تستطيع، تذبح، تأتب الأطعام اللذيذة، نعم، ما تستطيع من غير كلفة. ثم عنده كم؟ 3 أيام. بعد 3 أيام صدقة، هذا حقه. وذلك الإمام أحمد كان تعرفون عالم حبر ذو مشاغل، يقابل نسخ، يأتيه طلاب، تأتيه أسئلة، فنزل عنده ضيف اليوم الأول فأكرمه، الثاني، الثالث. نقل من رجب ذلك في جامع علوم الحكم. ثم لما رآه النبي يجلس اليوم الرابع كان الإمام أحمد رجح المصلحة بأن يتكلم معه بالسنة، فقال أيها الشخص إن استطعت تتحول عني لأني يعني في مهمة، لأن الضيافة كم؟ 3 أيام. وهذه القصة لما تبلغنا عن الأئمة نستفيد منها أن المصارحة خير من الأذية والضرر، مصارحة خير من الأذية والضرر. فسمعت بعض البلدان الضيف ما ينظر لك بتاتا، تسرق، تنهب، المهم يقيم عندك ولو 6 شهور، عيب، يفضحك، خلها. فلابد مثل هؤلاء أن يؤدبوا، ينشر بينهم السنة كما فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه، ينشر السنة، لكن يغزوهم في مهد دارهم قبل أن يأتوا فيسيئون الظن به، ينشر السنة، لأن إذا جاء عنده بدأ ينشر السنة أساء الظن والليلة، لكن من قبل ينشر رسائل الجوال كيف استقبال الضيف وأن الضيف لا ينبغي يحصل منه كذا، حتى إذا جاءوا يكونوا من أول سلفا يعرفون. أما إذا بدأت تجيب النصوص من جايبهم من المطار قال خلاص، هذه أحاديث كما يقولون البخلاء وكما يقولون الحزبيون حديث جامية، نعم، ربما ساء الظن، وخاصة إذا كان من النوع الثاني هذاك يقول هذه الحديث صحيحة أنه يخاف أنها تكون صحيحة فيحرم في زعمه الخير. فعلى المسلم أن يتأدب بالسنة. نعم.
قال رحمه الله: فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل فقال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة حين رأى أيديهم لا تصل إليه. قالوا: لا تخف. وأخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة، فصكت وجهها، وهذا من جنس ما يجري من النساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة. وقالت: عجوز عقيم، أي أني لي الولد، وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح الرحم للولادة أصلا. فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها: وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: كذلك قال ربك، أي الله عز وجل الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب في قدرة الله تعالى، إنه هو الحكيم العليم، أي الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علما. فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته. قال لهم إبراهيم عليه السلام: فما خطبكم أيها المرسلون؟
ما قرأنا هذا، اكتبوا هذا الحديث في حاشية التفسير. خرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي شريح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو الصدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. شوف كيف، لا يحل يعني حرام، حرام إذا شاف قرائن تدل على إحراج أن يجلس أكثر من 3 أيام، حرام، إلا إذا ما في قرينة، أن يكون مثلا أم زوجة تحتاج تجلس أكثر، فإن هذا ما يحرجه، يعني شخص أو، لكن يحل له أن يثوي عنده أكثر من 3 أيام فيحرجه. من كان يؤمن بالله ما كان فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. أول يوم صحيح يعطي أحسن ما يجد، بعدين 3 أيام ضيافة من أشياء البيت، الإدم البيت، رز البيت، لكن أول يوم ممكن يجيب له من مطعم أو يجيب مواد تحضيرية، خلي الزوجة تقدم له أحسن ما عنده حتى يحس بالبهجة عند الاستقبال. هذه السنة، ولا يحل أن يثوي عنده أكثر من 3 ليحرجه. هذا لو نشر الحديث هذا، أما يقعد واحد يقول: يا أخي ضيف يا أخي 6 شهور الآن وكذا، أنت ما نشرت السنة، فأول إنسان انظر أنت، أنك أنت ما نشرت السنة، ما نشرت السنة في قرابتك، وأن المشايخ يقولون لا يحل أن يجلس عنده، حرام أن يجلس عنده كذا، ما نشرته وخليت واحد غيرك ينشرها عشان لا يسيء الظن بك ويصلوه الخبر، فلازلت تتأذى لأن ما عندك سنة، لابد تنشر السنة. نشوف نقرأ كم حديث في المسند. طيب، إذن غدا إن شاء الله أو اليوم نلتقيكم بحول الله وقوته في درس الموطأ، لكن أنا عندي محاضرة بعد المغرب في الكورنيش في هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر لإخوانكم أعضاء الهيئة، عندنا محاضرة، فلذلك سيكون الحضور اليوم ولمدة نحو نصف ساعة يكون حضوركم بعد العشاء في موطأ مالك، بعد صلاة العشاء تحضرون. اكتبوا في المجموعات أن الحضور بعد العشاء اليوم نظرا لتعارض ذلك بمحاضرة في هيئة الأمر بالمنكر لإخوانكم أعضاء الهيئة في الكورنيش، والحمد لله رب العالمين.